السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعًا واقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهات. فهذا الباب معاشر الإخوة الكرام يتضمن مسألتين اثنتين. فالمسألة الأولى كما نلحظ من هذا التبويب فيها الترغيب في التواضع في اللباس، عليكم السلام ورحمة الله. والمسألة الثانية التي تضمنها هذا الباب هو الترهيب من لباس الشهرة، وهذا ما سيجعلنا نتحدث عن النوع السابع من الألبسة المحرمة، حيث تحدثنا في آخر مجلس عن تحريم الثياب التي بها أو فيها مشابهة للكافرين، ويلحق بها الثياب التي فيها مشابهة للفاسقين والفاجرين. وقبله ختمنا الحديث عن اللباس الذي حرم من أجل كونه مشبها للباس النساء، وبهذا نكون قد تحدثنا عن أنواع ستة من الألبسة المحرمة. وهذا النوع السابع سنتحدث عنه إن شاء الله بعد المسألة الأولى التي عقد لها المصنف الباب، حيث قال رحمة الله عليه: الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنبدأ بيان هذه المسألة الأولى، أي قبل الحديث عن لباس الشهرة، ونبين معنى الشهرة التي نهى الله تعالى عنها. نبدأ في الترغيب في التواضع في اللباس، ذلك لأنه يؤدي إلى ترك الشهرة. فالتواضع في كل شيء لا ريب أنه مطلوب، وأنه إلى الله سبحانه وتعالى أمر محبوب، فلا يخالفك أحد فيه مسكة عقل وذرة إيمان إلا ويوافقك على مدح صفة التواضع. وسيأتي الحديث عن التواضع وأنواع التواضع في بابه، أي في كتاب الأدب. فالتواضع كله مطلوب ومحمود، لا سيما في اللباس، وذلك لأمور كثيرة. يعني الإنسان عندما يتواضع في لباسه فهذا أمر يرغب فيه الشارع كثيرا، وهذا لأمور: أولا، لأن المبالغة في التنعم، ولأن المبالغة في لبس النفيس من الثياب والغالي من الألبسة، هذا أمر جبلت عليه النفوس، يعني أمر تميل إليه النفس، فلا شك أن المجاهدة في ذلك أعظم، يعني المجاهدة في ترك ذلك أعظم. لذلك خص الحديث بالتواضع في اللباس، لأنه هذا أمر تميل إليه النفس، وكلما تشوف النفس تميل إلى شيء فالشرع يرغب في مجاهدتها ويضع الحدود لها، بخلاف شيء لا تميل إليه النفس لماذا يرهب منه؟ مثلا نرى أن الله تعالى جعل حد شارب الخمر معلوما شديدا، 80 جلدة شارب الخمر، ومنهم من يجلد 40، بل يصل به الحد إلى القتل. لماذا؟ لأن الخمر تميل إليها النفس، شيء تميل إليه الناس. لكن هل رأيتم حدا لشارب الدم؟ الدم حرام، شرب الدم حرام، لكن ليس فيه حد. لماذا؟ لأن النفس لا تميل إليه، فلم يجعل الله تعالى لا حدا أن يقل. فهنا أيضا الترغيب في التواضع في اللباس خص بالذكر، ويكفي التواضع مطلقا، لكن خص الحديث عن اللباس بالتواضع، لأن النفس إليه، إلى الترفع في اللباس ميالة. ثانيا، لأن المبالغة في اللباس الفاخر والنفيس فيه كسر لخاطر الفقراء، وفيه صدع لقلوب المحتاجين والمعوزين، وهذا أمر لا يخفى. يعني الإنسان المحتاج يصبر إذا وجد قوما يقاسمونه حاجته، على الأقل مثل. لذلك قالوا إن المشاركة في المصيبة تخف، يعني إذا خفت، إذا عمت المصيبة خفت، يعني إذا شفت أنت الذين حواليك يقاسمونك على الأقل، أو يقاربونك في الحاجة في اللباس، يخف عليك الأمر. إلا كما ذكرنا مرارا، قوما لا يخف عليهم العذاب ولو تشاركوا فيه، وهم أهل النار، كما قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني أهل النار عمتهم المصيبة، لكن لا يخف عليهم العذاب. فهنا في ترك الترفع في اللباس، يعني لبس لباس العادي، فيه جبر لخاطر الفقراء، والمسلم مأمور بالمواساة، وليس مأمورا بجرح خاطر الفقراء والضعفاء. ثالثا، أن في ترك اللباس تواضعا، ترك اللباس الفاخر تواضعا، هذا فيه اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسترون أحاديث كثيرة وآثارا كثيرة في وصف حال الرسول عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه الكرام، وهم يتركون اللباس مع قدرتهم عليه. إذن فالمسلم يقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. رابعا، أن ترك اللباس تواضعا هو من الزهد المستحب. وسبق أن تحدثنا في كتاب البيوع عن الورع، وقلنا الورع ما هو؟ شو يعني؟ بزاف ناس يسألوا يقول لك شو الفرق بين الورع والزهد؟ دائما يجتمعان هذان اللفظان، الزهد والورع، يقول فلان الزاهد الورع. الورع هو ترك أو ما يخشى ضرره، تترك شيء تخشى ضرره، فهم؟ هذا ورع. أما الزهد هو ترك ما لا ينفع، وإن كان لا يضر، حاجة ما تنفعش أتركوها، فهم؟ هناك بعض اللباس يعني لو كانت ما تلبسوش ما تموتش، وكما تلبسوش ما تمرضش، فهذا أفضل تتركه. شو هذا؟ هذا زهد. إذن شو الورع؟ ترك الشيء خشية ضرره، يعني ما عندكش نص صريح فيه لكن تتركه خشية ضرره. أما الزهد فهو ترك ما لا ينفع، مثلا هناك بعض أنواع المأكولات، بعض أنواع المشروبات، بعض أنواع الألبسة تتركها لأنها لا تنفع، فهذا زهد وهو مستحب إذا كان لله تبارك. إذن فكل هذه الأشياء جعلت النصوص كثيرة ترغب في التواضع في اللباس، وسترون أجر ذلك. نرى المؤلفة المنذرية رحمه الله ذكر أحاديث كثيرة في هذه المسألة، في التواضع في اللباس، ذكر 17 حديثا فقط في هذه المسألة، 17 حديث في هذه المسألة فقط. وهذه مجموعة هذه الأحاديث يدلنا على أن التواضع في اللباس جزاؤه يوم القيامة أن يحل المسلم بحلة أهل الإيمان وبحلة أهل الكرامة. يعني يوم القيامة المسلم يجازى من جنس عمله. ثانيا، أن البذاذة وهي التواضع في اللباس من الإيمان، البذاذة من الإيمان. ثالثا، أن التواضع في اللباس من الخمول، والخمول ليس معناه الكسل، الخمول يطلق ويراد به الكسل، فلان خامل، لكن يطلق ويراد به عكس الشهرة. وترك الشهرة أمر جرى عليه عمل السلف الصالح. إذن التواضع في اللباس يعد من الخمول. كذلك أن التواضع في اللباس كان دأب الصالحين، يعني إنسان يقتدي بالصالحين وعلى رأسهم النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. خامسا، أن ترك الترفع في اللباس والتواضع في اللباس هذا أمان من التنعم المذموم، وسيأتي شرح هذا كله في هذه الأحاديث إن شاء الله. نبدأ بأول فضل، لاحظ خمسة فضائل. أول فضل جاء ذكره في حديث معاذ ابن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه، تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. أعيد الحديث عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وغيرهما. نشرح هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك اللباس، والمقصود من ترك اللباس، ترك اللباس ما تلبسش، شو المقصود؟ احنا مأمورون بستر العورة، إذن شو المقصود من ترك اللباس؟ ولو كنت تغلط تكفر يعني قول شارك ما فيش مشكل. من ترك اللباس الفاخر، من ترك اللباس الفاخر النفيس، مفهوم؟ الشهرة حرام، هذاك بالسيف عليه يتركه، ما يتركوش يتعاقب. هذا لا، لباس حلال نفيس غال جيد، مفهوم؟ يسيل لعابك من أجله. هذا من ترك اللباس الفاخر، هنا حذف. وليحضر معنا الدروس دائما، الحذف للدلالة عليه يعد من البلاغة. كي تحذف والشيء ظاهر وتحذف، هذا يعد بلاغة، مفهوم؟ من قمة البلاغة. قال الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ، شوف مليح، كل سفينة غصبا. كان واحد الملك يأخذ كل سفينة، سواء توش تفهم كل سفينة صالحة ولا غير صالحة، لكن شو انت فهمت من الآية؟ يأخذ كل سفينة صالحة. علاش؟ لو كان يأخذ كل سفينة صالحة، وعلاش يعيبها موسى الخضر؟ لماذا يعيبها ويكسرها؟ هو كسرها حتى لا يأخذها. إذن هنا حذف الله تعالى كلمة صالحة لأنها مفهومة، شيء مفهوم لماذا تذكره. إذن تقدير الكلام وبها قرئ في الشاذ: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. حذفنا كلمة صالحة لماذا؟ لأنها مفهومة، وإلا لماذا يعيبها الخضر؟ كذلك قوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذا لقيتم فئة، وش من فئة؟ كيش عارف بلي كافرة؟ أين؟ لأن المؤمن لا يقاتل إلا الكافر، لا يقاتل إلا الكافر. إذا لقيتم فئة كافرة فاثبتوا. وقال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد. تخيل لما سورة الإخلاص تنزل يبدأوا يتشوفوا هك، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، يبدأوا يتخازروا. لا، شو المقصود؟ وإذا ما أنزلت سورة تفضحهم وتهتك سترهم، يعني تبين صفاتهم، غير تنزل سورة تذكر صفاتهم، ينظر بعضهم إلى بعض. لماذا حذف تفضحهم؟ لأنها مفهومة، والشيء إذا كان مفهوما مش نقوله يستحب حذفه. لماذا؟ لأنه من البلاغة. والأمثلة كثيرة، كقوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. شو المقصود؟ وكم من قرية ظالمة عاصية كافرة. يحذف الموصوف، الصفة تحذف إذا كان الكلام يدل عليها، وهذا يعد من البلاغة. إذن هنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك اللباس تواضعا لله. شو المقصود؟ من ترك اللباس الفاخر، اللباس النفيس. لذلك قال في تحفة الأحوذي، قال رحمه الله تعالى: من ترك اللباس أي لبس الثياب الحسنة المرتفعة القيمة، لبس الثياب الحسنة المرتفعة القيمة. قال: من ترك اللباس تواضعا لله. والتواضع هو ضد التكبر، تقول الشيء كبير والشيء وضيع، والتكبر هو ضد التواضع، ضد الترفع، الشيء الرفيع والشيء الوضيع، الشيء الوضيع نازل والشيء الرفيع عالي. فالتواضع عكسه الترفع. لكن ليس كل متواضع يؤجر على تركه لله، ليس كل متواضع في اللباس يؤجر، مش كل واحد يترك اللباس يؤجر. فلا بد من شرطين اثنين باش يؤجر المسلم ويأخذ أجرا، لا بد من شرطين اثنين، أولهما الإخلاص. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لمن؟ لله، تواضعا لله، لا ليقال إنه زاهد، لا ليقال إنه متواضع، ولكن لله، قادر يلبس ويحب أن يتواضع لله، لا يهمه هذا اللباس. وربما تركه بخلا، واحد يترك اللباس ما يلبسش منه، لماذا؟ بخيل. يؤجر؟ لا يؤجر. لماذا؟ لأنه لم يتركه تواضعا لله. إذن فلا بد أن تتركه تواضعا لله. هكذا أنت يعني تترك اللباس الفاخر تبتغي الأجر من الله، يعني لك في هذا أجر. ودائما أصل مضطرد أن التواضع دائما يقرن أن يكون لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: ما نقص مال من صدقة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. ما نقص ماله من صدقة، يعني الظاهر انت كتدي من مالك وتتصدق به، الظاهر أنه ينقص، قالك النبي صلى الله عليه وسلم: أبدا، الله سيبارك فيه. هذا أمر لا يخطر ببال، ما تخذش تشوفه البركة، ما تخذش تشوفه. كذلك ما ازداد عبد بعفو، لأنه المسلم، ما نقولوش المسلم، العبد إذا عفى في الظاهر عند الناس أنه موطن ذل، لماذا تعفو؟ فهم؟ والانتقام هو في نظرهم أنه مصدر قوة، لا، العفو هو العزة. ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. لماذا ترى الإنسان إذا سبقك واستعفاك طلب منك العفو تقول: يا ليتني كنت سبقته؟ تشعر بشيء أنه كبر في عينك. فما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وما ازداد عبد بالتواضع، وما تواضع عبد لله إلا رفعه. أنت تتواضع والله يرفعك. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: قد تترك اللباس لله لكن ليس لديك لباس، إذن شو يشترط؟ القدرة. الشرط الثاني القدرة على اللباس الفاخر، أنت تقدر أن تلبس لباس الفاخر وتتركه لله، فلا بد، لأن الإنسان الذي ليس لديه لباس فاخر لم يتركه وهو قادر، فلا بد من القدرة. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه. شوف ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام مضبوطة، لله وهو يقدر عليه. ونظائر هذا كثيرة، كل إنسان يترك الحرام ويترك التوسع في المباح مع القدرة يؤجر على ذلك. وحتى الذي مثلا الإنسان يكظم الغيظ، واحد ضربك أو سبك وانت ضعيف، تقول لي ما نسمح له، وش تسمح انت؟ مفهوم؟ الآن انت تقول لي كظمت غيظي، انت لا تستطيع ان تفعل شيء، من الذي يكظم الغيظ وهو قادر ان ينفذه؟ كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث سنن أبي داود والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه أو ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حور العين شاء. يعني الإنسان اللي يكظم الغيظ تاعه يدعوه الله يوم القيامة يخيره من أي حور العين شاء. كذلك الأحاديث التي مضت معنا في تحريم الخمر والحرير في الحديث القدسي، ماذا قال الله تعالى: من ترك الخمر وهو يقدر عليها سقاه الله من خمر حذيرة القدس، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه كساه الله من حرير حظيرة القدس أي الجنة. إذن فلا بد من القدرة. من ترك اللباس بهذين الشرطين تواضعا لله وهو يقدر عليه، وكلما كان الداعي إلى الترفع كثيرا كلما أجر الأمر العبد كثيرا، يعني كل ما يفتح الله تعالى عليك وتترك مع ذلك اللباس كنت أكثر أجرا. والعكس بالعكس كما سيأتي، كلما الإنسان كان الداعي إلى التواضع فيه كثيرا وتكبر هذا يكون أشد عذابا. هذا ترك الترفع في الدنيا فرفعه الله عز وجل أين؟ قبل في الدنيا، رفعه في الدنيا، زد ويرفعه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الله يوم القيامة، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، أي الناس جميعا ينظرون إليه في ذلك الموقف العظيم. لماذا؟ لأنه أبى الشهرة في الدنيا فشهر الله به يوم القيامة، أن يعني الناس كلهم يعرفون فضل هذا العمل. شوف جزاء من جنس العمل، تركت الشهرة في الدنيا سيشهر الله بك في الخير يوم القيامة. لذلك قال في عون المعبود وهو يشرح هذا الحديث، قال أي شهره الله بين الناس وأثنى عليه وتباهى به، ويقال في حقه هذا الذي صدرت منه هذه الخصلة العظيمة. إذن شو عمل عظيم جدا، وهو ترك اللباس لله وأنت تقدر عليه، يدعوك الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء. قال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث، وحلل الإيمان ما يعطى أهل الإيمان من حلل أهل الجنة. هذه حلل الإيمان أي حلل تاع الجنة، وما أدراك ما حلل أهل الجنة. قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير، وقال الله سبحانه وتعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، أنواع فاخرة من الحرير لا يمكن تصورها. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف نساء أهل الجنة، قال لنصيفها على رأسها، النصيف شو هو؟ الخمار. يصف لك حور ليك حتى في الجنة ما كاش تبرج وسفور وغير ذلك، عندها خمار داخل البيت في الجنة دبر رأسك، لكن كاين خمار بصح كيش داير هذا الخمار؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إذا ما تشوفش بلي لباس أهل الجنة شيء عادي، هذا خمار خير من الدنيا وما فيها. ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما انبهر الصحابة بالحرير؟ قبل ما يحرم الحرير النبي صلى الله عليه وسلم طلع فوق المنبر وعليه ثوب حرير، فانبهر الصحابة بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أو تعجبون من هذا؟ والله لمناديل سعد أفضل من هذه في الجنة. مناديل، المنديل يستعمله الإنسان لمسح المخاط وللبزاق وغير ذلك، المنديل تاع سعد خير من هذا في الجنة، يعني المناديل تاع الجنة أفضل من أعظم أنواع الحرير تاع الدنيا. إذن الله يدعوه ويجازيه، يا من تركت الترفع في الدنيا ويا من تركت الشهرة في الدنيا، فإن الله يرفعك يوم القيامة ويشهر بك يوم القيامة. وكلما كان داعي إلى الترفع في اللباس وغير ذلك كان الإنسان أكثر حمدا وأكثر مدحا وأعظم منزلة. لذلك قال أحدهم وخير وأحسن مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في خمول تواضع. قالك وأحسن مقرونين، يعني أحسن شيء تشوفه مع بعض جلالة قدر في خمول تواضع، كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، جلالة قدر وخمول تواضع عليه الصلاة والسلام. والعكس بالعكس، كلما كان التواضع يعني أسباب التواضع كثيرة ويترك الإنسان التواضع ويتكبر فهذا يكون من أشد الناس عذابا يوم القيامة. والحديث تعرفونه في صحيح مسلم عن أبي هريرة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام: شيخ زان. شيخ زان الداعي للزنا في الشيخ قليل ولا كثير؟ قليل جدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل مع الشيخ عندما استأذن أن يقبل الصائم، قال نعم يقبل. جاء الشاب لا يقبل. شيخ زان أي قل الداعي تاع الزنا ومع ذلك زنا. وملك كذاب، لماذا يكذب الملك؟ ليس هناك داع للكذب ومع ذلك كذب. وعائل فقير مستكبر، فقير مرمد وزيد ويتكبر، فهم هذا مصيبة. قل فيه الداعي للتكبر ومع ذلك تكبر. إذن دائما العكس بالعكس. والشاهد من هذا الحديث فضل عظيم، فضل عن خاصة في أيامنا هذه انبساط الدنيا على الناس، فإنسان لابد أن يعود إلى رشده، يعود إلى هذا الدين العظيم ويترك النفيس من الثياب، مقولوش يترك النفيس، يتركه من الثياب طمعا في هذا الأجر من العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. قلنا الشاهد هو استحباب وترك اللباس الفاخر وترك اللباس النفيس والاكتفاء بما يحقق الحاجة. الاكتفاء بما يحقق الحاجة، هذا ما يرغب فيه الله وهذا ما يرغبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى بعض متديني زماننا وأيامنا إلى ماذا يدعوننا. شوف الله لماذا يدعونا، وانظر إلى بعض للأسف متدينين الناس صالحون لكن غفلوا عن هذه الأحكام الطيبة، فتراهم يدعون الناس إلى النعيم ويدعون الناس إلى الغالي من اللباس والنفيس من الثياب. تراهم يتباهون باللباس الفاخر والنعل الفاخر والساعة الفاخرة والقميص الفاخر، وانت راك فرحان بهذه اللبسة، حاجة عظيمة هذه اللبسة، يجي يحبط لك المورال. شحال هذه؟ 100,000. انا هذه 700,000. تتولي تشوف روحك عباك والو، شحال النعل نتاعك هذا؟ يقولي ودي هكذا النعل تاعك، انت راك فرحان بهذا النعل، يعني انت راك مخبيها 3 شهور مخبيها في خزانة واحد ما يشوفها دير لها كود، بعد تلبسها فرحان هذاك النهار يقول لك شحال شريتها؟ 50,000. تاعي 500,000. ماذا تريد من هذا؟ ماذا تريد؟ هنا لازم ماذا تريد من هذا؟ أو تريد أن أستجيب لدعوتك وأترك دعوة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أو تريد أن نتنعم كلنا في هذا؟ لماذا؟ يعني المفترض المسلم عجزت عن تطبيق هذا الحديث، ما تركت اللباس تواضعا لله وأنت تقدر عليه، لماذا تدعو إلى خلاف هذا الحديث؟ وهذا أمر عظيم، يعني شيء انتشر. وأعني أنك وأعلم جيدا أنني أنكم تدركون ما أقول، يعني هذا صار حديث الناس اليوم. بكم ساعتك؟ ولا شيء. هذه انظر إلى هذه ثمنها كذا. المفروض لا، المفروض أن تستحي وتخبيها حاجة نفيسة. عجزت عن تطبيق مثل هذه التعاليم الطيبة، لماذا يصير الإنسان متشبها بأرباب الدنيا المتنعمين؟ واحد من اثنين، يا إما تصيبه من أرباب الدنيا المتنعمين أو يتشبه بالنساء والمخنثين. فالذي قال إن الله يحب جميل يحب الجمال هو الذي قال من ترك اللباس تواضعا لله. إذن لابد أن نفهمه بمعنى الجمال دون غلاء، الجمال دون أن يكون باهظ الثمن، دون أن يكون نفيسا، مفهوم لا؟ إذن لازم نفهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على وفق ما أراده، إن هو صاحب الحديثين. لو كنت تأخذ غير بهذاك المفهوم نتاعك تصير تضرب الشريعة بالتناقض. اللي قال قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، واللي قال قلهم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. إذن لا تغفل عن هذا، ولا تغفل عن جرح قلوب المساكين، قلوب المحتاجين، قلوب الضعفاء والمعوزين. ومثل هذا الحديث الحديث الثاني، غير أنه في لفظ تغير، وهو حديث عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك لبس ثوب جمال، من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعا كساه الله حلة الكرامة. هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي. أعيد، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك لبس ثوب جمال. هنا صرح، لو قال من ترك اللباس فهمنا، صرح بالصفة من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه، ذكرنا الشرط تعت القدرة، تواضعا أي لله، الشرط الثاني كساه الله حلة الكرامة. حلة الكرامة هو وصف لحلة أهل الجنة، وصف ثان. حلة أهل الجنة تسمى حلة أهل الإيمان وتسمى حلة الكرامة. لماذا وصفها الله بالكرامة؟ لأن الذي يترفع في اللباس أراد أن يكرم نفسه، فالذي ترك الترفع في اللباس عوضه الله تعالى تلك الكرامة التي تركها بكرامة أعظم يوم القيامة، كما سماه حلة الإيمان لأن التواضع في اللباس من الإيمان، التواضع في اللباس من الإيمان. وهو الحديث التالي، الحديث الثالث حديث أبي أمامة ابن ثعلبة الأنصاري. هذا ليس أبو أمامة المعروف، لأن الذين تسم بأبي أمامة أربعة من الصحابة، هذا أبو أمامة اسمه إياس ابن ثعلبة الأنصاري. عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام ألا تسمعون، ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما. أعيد، عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري قال قال رسول أو كنا أو ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا. وذكرنا لكم مرارا فقه المسلم في معالجة النفس، وهو أن لا يمد عينه إلى زهرة الحياة الدنيا، أن لا ينظر إلى الدنيا وبهرجها وزينتها وزهرتها، يغض بصره كما يغض بصره عن النساء، لأن اللفظ واحد، وقل للمؤمنين يغض من أبصارهم، هذه في النساء، وقال في غض البصر عن الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فأمرنا بغض البصر وعدم النظر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، أي في النعيم لا تنظر إلى من هو فوقك. فهذا أمر بغض البصر عن بهرج وزينة الحياة الدنيا، فذكروا عنده الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور كما أمر بغض البصر، أمر بإغضاض الأبصار أيضا. فوعظهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا تذكر عنده الدنيا، وهذا أمر مهم جدا في مجالسنا، أن لا تذكر الدنيا، فيكفي أننا نراها، يكفي أننا نعيشها، يكفي أخذنا حظنا من الدنيا بأننا نعيشها ونتوسع في المباح كما ترون، فلا ينبغي أن نزيد الطين بلة، نبدأ نتحدث عنها أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغض البصر عن الدنيا وبإغضاض أبصار الناس أيضا، فقال ألا تسمعون، ألا تسمعون، كرره مرتين لتنبيههم ولإيقاظ همتهم للاستماع إلى ما سيقوله لهم عليه الصلاة والسلام. ألا، هذه سموها العلماء أداة استفتاح وتنبيه وأداة عرض أيضا، ألا تسمعون، يعرض عليهم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. البذاذة طبعا هذا الفضل الثاني، أن التواضع في اللباس من الإيمان، والبذاذة هي الهيئة الرثة، هذا هو الأصل، كلمة البذاذة أصلها الهيئة السيئة من اللباس ونحو ذلك. قال الخطابي رحمه الله تعالى: البذاذة سوء الهيئة والتجوز في الثياب، أي تسمح في الثياب. ويقال رجل باذ، أي إذا كان رث الهيئة، إذا كان رث الهيئة. لكن المقصود من الحديث ما ذكره ابن الأثير في النهاية، قال: أراد صلى الله عليه وسلم التواضع في اللباس. هو مقصد رث الهيئة، لأنه سيأتي ضبط رث الهيئة إن كان ليس عنده شيء فيدخل في الحديث، لكن الإنسان اللي قادر أن يصلح هيئته، فالمقصود إذن من البذاذة التواضع، أن لا تلبس الغالي، لا تلبس الغالي والنفيس من الثياب. قال: إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. كيف نفهم الحديث؟ أي ترك اللباس الفاخر. هذا ترك اللباس الفاخر، حتى الإنسان الذي لا يستطيع أن يلبس الثياب الجيدة، مثلا مشي محدة ولا مثلا مرقعة ولا، هذا من الإيمان. لماذا؟ لأنه لا يتكلف، هذا لا يريد الدنيا، هذا من علامات الإيمان، فهو له ذلك. أن ارتقى به إيمانه أن لبس مثل هذه الأمور ولم يشعر بالنقيصة ولم يشعر بالغضاضة التي تشعر بها أنت. إذن فلا تزدره ولا تنتقص منه، فهو قد بلغ مرتبة من الإيمان لم تبلغها أنت. إذن البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، كررها مرتين صلى الله عليه وسلم أيضا لترسيخها في الأذهان ولكي تعلق في الصدور. قال: يعني التقحل. فاش تفكر كلمة التقحل؟ أرض قاحلة. التقحل هو اليبس والبلى، التقحل هو اليبس والبلى، والرجل المتقحل هو اليابس. فيقصد اليبس في المعيشة، يعني الإخشوشان في المعيشة، يعني التقحل هو الخشونة واليبس في المعيشة. ترك اللباس على أنواع، ترك اللباس الفاخر على أنواع، إما أن يتركه بخلا فهذا مذموم، هذا مذموم، يتركه اللباس بخلا لا يؤجر. ثانيا أن يترك اللباس يحرمه على نفسه تعبدا، شو حكمه؟ أيضا فهو جاهل ضال منحرف. يترك اللباس محرما إياه، وقلنا تحريم الأشياء، تحريم النعيم ليس من سبيل أهل الصراط المستقيم. ثالثا أن يتركه يريد التشبه بالزهاد، فهذا أيضا مذموم. لماذا؟ لأنه مرائي. إذن في منهم من يتركه بخلا، في منهم من يتركه محرما إياه، في منهم من يتركه رياء. الرابع من يترك اللباس زهدا وتواضعا، هذا مأجور. إذن ويترك اللباس لا يريد التشبه بالزهاد وليس ببخل منه ولا يحرم على نفسه، فهذا مأجور، فلا ينبغي أن ننظر إليه بأنه موزور. كما أن اللابس للثمين، الإنسان الذي يلبس الثمين جدا الباهظ، فهذا إذا كان بنية الفخر والخيلاء فهذا آثم، وهذا يدخل في إحدى الشهرتين، يدخل في إحدى الشهرتين. ستارون لماذا أقول الشهرتين؟ احنا شاع عند الناس أن الشهرة واحدة الفوق، لا، كان التحت اللي يتشبه بالزهاد مثلا، يقطع ثوبه باش يقول عليه زان، هذا لباس شهرة أيضا. وكان الشهرة العليا، وهو من يلبس الفاخر من الثياب لقصد المباهات، فهذا آثم. أو كان مسرفا، قادر يلبس لباس تاع 100,000، 150,000، 200,000، لماذا تلبس لباس تاع 500,000؟ مفهوم؟ قادر تلبس ما تتخذ ساعة مبلغ معين، في لماذا تجاوز الحد؟ قادر تلبس نعل بهذا الثمن وجيدة لا بأس بها، لماذا تلبس نعل أضعاف بثمن هو أضعاف أضعاف ذلك؟ فهذا إسراف، وإحنا ما لازمش نعرف الإسراف، كما قلنا في الخطبة بين قوسين نفكروا الإسراف والتبذير غير في المولود، لا، الإسراف محرم مطلقا في الماء، في اللباس، في الورق وغير ذلك. إذن الذي يلبس اللباس الباهظ إن كان متجاوزا للحد آثم، إن كان بنية الفخر والمباهات آثم، إن كان مظهرا لنعمة الله يريد أن تظهر نعم الله تعالى عليه دون مجاوزة للحد فهذا له أجر أيضا، يلبس لباس فاخر جيد لكن لا يجاوز به الحد، فهذا نيته ماذا؟ الفخر؟ لا، نيته أن تظهر نعمة الله عليه، فهذا مأجور أيضا، لكن الأولى أن يرتقي إلى ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وترك اللباس الفاخر. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 22 في الصفحة 33 بعد 100، سئل رحمه الله عن المتنزه عن الأقمشة، عن المتنزه عن الأقمشة الثمينة مثل الحرير والكتان المتغالى فيه وفي تحسينه وما ناسبها، هل في ترك ذلك أجر أو لا؟ أفتونا مأجورين. فبدأ رحمه الله جوابه بالحديث عن الحرير وأنه محرم على الرجال حل على النساء، حتى قال وهو ذا الشاهد، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام العلماء، أما المباحات لباس المباح فيثاب على ترك فضولها، أي الزائد على قدر الحاجة، فيثاب على ترك فضولها وهو ما لا يحتاج إليه لمصلحة دينه، كما أن الإسراف في المباحات منهي عنه. أقرأ عليكم كلامه بالحرف، كما قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال تعالى عن أصحاب النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. شو معناها مترفين؟ متنعمين. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال والإسراف في المباحات هو مجاوزة الحد، إسراف في المباحات هو مجاوزة الحد وهو من العدوان المحرم. رجاء أن نفقه كلام العلماء، لا نجعل قلنا التبذير في صور ضيقة، الإسراف وهو مجاوزة الحد من العدوان المحرم، وترك فضولها هو من الزهد المباح. قال وأما الكتان والقطن ونحوهما فمن تركه مع الحاجة إليه فهو جاهل ضال، ومن أسرف فيه فهو مذموم، ومن تجمل بلبسه إظهارا لنعمة الله فهو مشكور. ثم أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمه عليه، وقال إن الله جميل يحب الجمال. حال ذكر لك ثلاثة، من تركه محرما على نفسه ضال، من تجاوز الحد آثم مذموم، ومن أظهر نعمة الله عليه مشكور. ثم قال ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله لا بخلا ولا التزاما للترك فإن الله يثيبه على ذلك ويكسوه من حلل الكرامة. شو جعل؟ جعل هذه المرحلة هي أعلى المراحل. شوف تحرم على نفسك خلاص تشبهت بالنصارى، تجاوز الحد مذموم آثم، ثلاثة تلبس جيد لتظهر نعمة الله عليك مشكور لا بأس، الفوق هذه كساه الله يوم القيامة حلة الكرامة. واسمع وش قال، مش تشوف كلام العلماء، فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم واعتقادهم، والعبد مأمور أن يقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يقول لك خذ الطريق السوي المستقيم، تلبس لباس جميل لكنه غير نفيس، بهذا تدخل في هذا الحديث كساه الله حلة الكرام. إن البذاذة من الإيمان، الحاصل من هذا الحديث ماذا نفهمه؟ أن ترك اللباس تواضعا لا يصادم جمال الهيئة، إن الله جميل يحب الجمال لا يعني الإسراف ولا يعني لبس الغالي والباهظ من الثياب الذي يكسر قلوب الفقراء والمحتاجين، يقيد إن الله جميل يحب الجمال بماذا؟ بمن ترك اللباس تواضعا. يعني إن الله جميل يحب الجمال، إذا كان الثوب جميلا غير باهظ. وكم من ثوب به خدش أو به رقعة مرقع وهو جميل. ونعرف ناسا يعني يرمون بثيابهم لمجرد خدش صغير في ثيابهم. فهذا الذي ذكرنا أنه تشبه بأرباب الدنيا من المتنعمين، أو تشبه بالنساء ونحوهم، فهذا لا يليق بالمسلم. نفهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما ترجمه صلى الله عليه وسلم عمليا في حياته. يدل على هذا أن المقصود بإن الله جميل يحب الجمال أن يكون مقيدا بالتواضع وترك الترفع حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا ما ذكره رحمه الله في آثار كثيرة، وهو الفضل الرابع، أن ترك الترفع في اللباس، أو الفضل الثالث، ترك الترفع في اللباس كان دأب الصالحين، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذا، قلت حديث كثيرة، أولها حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهم. يقول أبو بردة: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها، أي ليسألها عن عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسألها في ماذا قبض رسول الله، بدليل أنها أقسمت على ذلك، يعني أخرجت لهما ذلك وأقسمت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي فيهما. لا شك أنه دخل يسأل إما عن عيش الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في ماذا قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت أو قال: فأخرجت إلينا إزارا، والإزار ما هو؟ هو ما يلبس أسفل البدن، ويسمى أيضا المئزر، مفهوم؟ المئزر هو ما يلبس أسفل البدن. أخرجت إلينا إزارا غليظا، أي لم يكن من كتان، ولم يكن من قطن، ولم يكن من قماش لين، غليظ. فقالت: كساء غليظا مما يصنع باليمن، هذا كساء غليظ معروف باليمن، وكساء، والكساء هو ما يوضع على البدن، الكساء ما يوضع مثل البردة مثلا، ترمى هكذا على الثوب، وكانت غليظة، لذلك قالت: من التي يسمونها الملبدة. تعرف ما معناها الملبدة؟ التلبيد في اللغة هو وضع الشيء على الشيء، يعني تخليه يتجمع هكذا، تركبه مع بعض. شكون يقولنا وين شفنا هذه اللفظة؟ يلا وين شفنا هذه اللفظة؟ مش تفطنوا الباك، شوفهم يا أين رأينا هذه اللفظة؟ في الحج النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه، يعني كاين واحد الصمغة مثل اللصقة، مادة مادة هذه مثل الزيت هكذا، يجعلوها في الرأس. دوك تاع الرجال يفرحوا، لا تاع الرجال هذا يؤذي الرأس، لا هذا فيه منفعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل هذه المادة ويلزق بها شعره حتى يتجمع. هذه المادة هذه يستعملها العرب في السفر، خاصة إذا كان طويلا شاقا، حتى لا يصاب رأسهم بالغبار، لأنه إذا أصيب الرأس بالغبار ما الذي سيحدث؟ وش ينوض لك في رأسك؟ بينا وش ينوض لك في رأس؟ نوض القمل والبلاغيث ونحو ذلك، يؤذى الإنسان وهو راح يحج ويعتمر. فهذا يستعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه فائدة بين قوسين. يعني يعني كي تعرف أنت قريت هذه المسألة في الحج تسجلها، تقول باللي لو إنسان مثلا ابتلي بمرض فجعل مادة في شعره، جاز له أن يمسح عليها في الوضوء، جاز له أن يمسح عليها في الوضوء. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وكان يتوضأ، لا شك أنه كان يمسح على رأسه. كذلك بزاف ناس يسأل واحد دار المرأة دارت حنة في رأسها، ولا راجل دار حنة في شعره مثلا يغير الشيب، هل يمسح على رأسه؟ يقول نعم يمسح على رأسه بالماء ما فيش مشكل، علاش؟ قياسا على التلبيد ما فيش مشكل، الدين يسر. فهنا التلبيد وش دخله مع الثوب؟ لما انت يتقطع لك هذا انت وش روح تدير؟ بياسة. شكون قال بياسة؟ شادي بياسة. اذا تروح تدير قطعة، تروح تدير قطعة تاع قماش جلد اي شيء يزيد يتقطع، وش دير عليها قطع؟ اذا هذا وش معنى ملبد؟ يعني رقع ووضعت عليه قطع مرات ومرات، ثم اطلق الثوب الغليظ يسمى الملبد. علاش؟ كأن قطعة وضعت على قطعة، قماش على قماش، قماش على قماش، حتى صار غليظا. هذا معنى حديث عائشة وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال ثعلب يقال للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة، لأنك حتلصق بها القميص. وقال غيره هي التي يضرب بعضها في بعض حتى تتراكب وتجمع، يعني هذه على هذه. الشاهد أن اللباس الذي كان يلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم كان غليظا وما كان لينا، كان خشنا وما كان رقيقا، يعني الخشونة اللي كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين، أي في هذا المئزر وهذا الكساء. لماذا؟ ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أثر عنه أنه كان يلبس هذا النوع من الألبسة الخشنة الغليظة ظل بها حتى مات صلى الله عليه وسلم، ظل بها حتى فارق الحياة إلى أن قبضه الله سبحانه وتعالى، أنه ديدنه وأنها عادته عليه الصلاة والسلام. قبل نكمل ذكر الإخوة فقط بأمر مهم جدا، وفي حضور مجالس العلم كان سنة منيح نحيوها، وهي الحضور بالكتاب الذي يشرح، هذه سنة جيدة. احنا كنا بالشام مثلا مرة نشوفوا الشيوخ كبار، تعرفوا نسبة الأمية فيها تكاد ما تكون معدومة، شيوخ كبار يعني في السن، يجي بكتاب صحيح مسلم صحيح البخاري، يجي بالدراجة يجي ويفتح كتاب، وهذا منظر لا تكاد ما تشاهدوش في الجزائر، شيخ كبير يعني يجيب كتاب ويتبع مع المدرس، هذه ما تشوفها، شو قاعد تهضر معاه يقول لك الاستعمار، و40 سنه هذا الاستعمار ملي خرج، كيخرج المستعمر كان في عمره 15 سنه، وش هو اللي منعه باش يقرا؟ معليش كذب على روحه وامنها، معليش صح. احنا الشباب اليوم لا، لابد ان نتابع شي كلنا اللي يعني مهتم من يتابع بالكتاب على الأقل شيء، نديره كما كنا نديره في الوقت، ينسخ الإنسان الأحاديث التي ستشرح، كل باب ينسخ الأحاديث تاعه ويتبع، يعني أفضل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب حاضر الحمد لله، أو ألقى السمع وهو شهيد وينظر، منيح النظر في الكتاب، وزي حتى لما تروح للبيت تنظر في هذه الأحاديث، ربما كان لفظة ما شرحناهاش، ربما كان شيء تنساه، من يحت تذكر. مهم هذه السنة من يحت تحيا، من يحت نحيوها، لأنه كان نسكت عن هذا يجي نهار أنا ما نجيبش الكتاب. ومن باب ثاني التنويه، مش دائما نبهوا على الأمور اللي نقصروا فيها، لا، حتى الأمور الطيبة واصلوا على متابعة المؤذن، واصل يعني واضبوا وثبتوا على هذا الأمر، لأنه الحمد لله الآن لما كان يؤذن يعني لاحظنا الصمت، والإنسان يعيد ما يقوله المؤذن ويدعو الله تعالى بالدعاء المأثور بعد الأذان، وهذه سنة طيبة حافظوا عليها. لماذا؟ لأنها أيضا تكون تكاد تكون معدومة في كثير من المساجد، الإنسان يحافظ على، ففيه فضل عظيم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نواصل ما رأيناه اليوم مع بعض، باش نذكروا الخطوط العريضة. رأنا في باب آخر وهو الترغيب في التواضع في اللباس، وهذا الباب موافق تماما لحياتنا اليومية هذه، لأننا توسعنا في المباح، بل صرنا نعير الذي يترك اللباس تواضعا، وصرنا نفتخر بالفاخر من اللباس. تجي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأحاديث تعيدنا إلى رشدنا، إلى أين نحن ذاهبون. والذكرى مهمة، فكيف نرغب أنفسنا وغيرنا في هذا الأمر التواضع في اللباس؟ أن نتذكر أن الذي يترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه يناديه الله يوم القيامة ويخيره من أي حلل الإيمان شاء ويكسوه حلة الكرامة. زد إن البذاذة من الإيمان، ليس من التخلف، ليس من الرجعية، ليس من قلة الذوق، من الإيمان. وكذلك إنها دأب الصالحين، وفي مقدمتهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يلبس، توفي في ثوب غليظ خشن لا يلبسه أكثرنا في هذا الزمان. فهذا هو ديدانه عليه الصلاة والسلام حتى في حياته. والأحاديث الحديث الذي بعده وهو ما قال وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نمرة من صوف تنسج له. هذا الحديث رواه البيهقي. قال وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نمرة تنسج له، أي أوصى بأن تنسج له نمرة من صوف. والنمرة هي بردة فيها خيوط سوداء وبيض، خيوط يعني خطوط سوداء وبيض، مثل بعض الجيوب اليوم ترونها، كان اليوم بعض البرانس تشوفوهم أسود وأبيض، مفهوم؟ هذه لا من صوف خشنة جدا، سميت نمرة لأنها تشبه النمر. النمر وش؟ مخطط. إذن فهذه سميت أيضا نمرة. يلبسها أكثر من يلبسها الأعراب، لأن الأعراب معروفون بالخشونة في المعيشة. الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، يقول لك وإن نمرة تنسج له من صوف، أمر بأن تنسج له نمرة من صوف. هذا الشاهد منه بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام ودأبه على الزهد في الدنيا، أنه كان مواظب على هذا وقادر يلبس. الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله قادر يلبس، كان له يأتيه من خيبر ويأتيه من فدك ويأتيه من الغنائم والفيء ما لا يمكن تصوره، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يزهد في اللباس ويتصدق بما كان يمكنه أن يلبسه، يتصدق به للفقراء والمساكين وغير ذلك من أوجه السبل تاع الخير. حديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدات وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. تقول عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدات وعليه مرط مرحل من شعر أسود. قالت: خرج ذات غدات وعليه مرط. المرط هو كساء يؤتزر به، كساء يؤتزر به يضعه أسفل البدن. قال العلماء: تكون غالبا من الصوف. المرط تكون غالبا من الصوف، وقد تكون من غيره، لكن التي كان يلبسها الرسول صلى الله عليه وسلم من صوف. مرحل بمعنى مرسوم فيه الرحل تاع البعير، الرحل تاع البعير ما يجلس مثل السراج، السرج لمن؟ السرج للفرس، والرحل للبعير، أي مرسوم فيه رحل البعير من شعر أسود. الشعر تاع من أي حيوان؟ الماعز. إذن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزار من شعر أسود مرحل، مفهوم؟ هذا هو المرط. إذن الشاهد منه أنها تبين لك ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهد والتواضع في اللباس. تقول أيضا الحديث السابع عنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. أعيد، تقول عائشة: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. كان وساد، الوساد كل ما تستند عليه فهو وساد. احنا اليوم على الوساد عليه وش نطلقها؟ نطلقها غير على المخدة. وفي الحقيقة المخدة ما تضعه تحت الخد، على سميت مخدة لأنك تضع خدك عليها فسميت مخدة. احنا كل شيء مخدة تحطها على ظهرك، هنا غير تتكى عليها وشير وسادة. بل الوساد يطلق في اللغة العربية حتى على ما أجلس عليه الآن، الكرسي. ذلك باش تفهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، اللبن والهدية والوسادة. أتفهمش غير المخدة، يعني نعطيك كرسي لا لا نعطيك مخدة الوسادة ما نردها، لا كيف كل شيء تستند عليه في إطار الصح. احنا نضيق بزاف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم تفهمها كما فهموها الأولين. الوسادة ما تتوسد عليه، كل شيء كما اليوم كاين واحد الشيء تستند عليه ما فيش مشكل، هذا لا يرد. لماذا؟ لأنه شيء يريد أن يكرمك فلا تردنه. كانت وسادة الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن نبدأ نشوف الوسادة على الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كانت. الشاهد أنه وشنو؟ الوسادة تلبس، تجلس عليها ولا لا، تتكي عليها، فهم. لكن أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تبين لك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان دأبه التواضع في كل شيء، في اللباس، في الوسائل ونحو ذلك. ثم إن لفظة اللباس يطلق أيضا على الجلوس، فهم، كي تجلس على شيء فقد لبسته. كان وساده الذي يتكئ عليه من أدم، والأدم هو الجلد، جلد البعير أو جلد الشاة ونحو ذلك. الجلد جلد هكذا تاع حيوان دبغ، هذا هو الأدم. لا داخل وش فيها؟ حشوه ليف، والليف هو جذع النخلة عندما يكسر. شفت الجذع تاع هذاك الذي إذا مسكت الجذع تاع النخل عملت له هاك ينزل شيء، هذا هو الليف. فتحشى ليفا، مفهوم؟ لم تكن من صوف ولا من ريش ولا من ماء، مفهوم، إنما من ليف. شوف الخشونة تاع العيش تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، اخشوا شنو؟ فإن النعم لا تدوم، مفهوم. وتقول أيضا: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. إذن حتى الفراش الذي كان ينام عليه صلى الله عليه وسلم أدما جلد وحشوه ليف. أنت الآن لست مأمورا بأن تذهب الآن تشتري وسادا من أدم، ما تصيبوش حشوه ليف، لكن ما هو لديك الآن اقنع به، فهو من نعيم الله تعالى عليك، واحمد الله تعالى على النعمة التي أنت فيها. قل الحمد لله راني في هذا الأمر أني متبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تمدن عينيك إلى ما متع الله به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، تحمد الله تعالى على النعمة التي أنت عليك عليها، ففي خير عظيم وتأتسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. بالعكس في الدنيا، فالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، أكثر من أن تحصى. والشاهد منها أنه كان صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يتنعم، قادرا على أن يتحلى بأنفس الحلل، قادرا على أن يلبس أبهى وأغلى الثياب، ولكنه ترك كل ذلك تواضعا لربه سبحانه وتعالى. حتى إن الأعرابي من الناس يأتي من خارج المدينة يدخل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيقف على رأسه ويقول: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان يتخذ اللباس الفاخر لا علم، لأنه الملك والحاكم معروف من لباسه. الرسول عليه الصلاة والسلام تواضع فرفعه الله عز وجل حيث رفعه. عمر بن الخطاب كما في الصحيحين يدخل فيقول: رفعت بصري في بيته صلى الله عليه وسلم، رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر. حاجة تلفت الانتباه: غير أهبة ثلاثة، جلود معلقة قربة، غير أهبة ثلاث، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. شاف أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كسرى وقيصر، قيسوا الأغنياء والمترفهين في الدنيا، إن كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا من الدنيا وهم لا يعبدون الله. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان متكئا فجلس. أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني ما راكش تقرأ قول الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب؟ أو في شك؟ أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقال عمر الخطاب استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخطأت. فهذا أمر مهم ينبغي للمسلم أن يتذكره وأن يعمل به وأن لا يتوسع، يأخذ المباح، شوف كل ما أحل الله والبس ما أحل الله، تنعم بما أحل الله، دير وش حب، لكن اقتصد في عيشك، أي لا تلتمس الفاخرة والنفيسة. فهناك مقاصد كثيرة ذكرناها، منها أن ذلك فيه مجاهدة ولك فيه أجر، وأنك لا تكسر قلوب الضعفاء والمحتاجين، وأنك تقتدي بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك تلقب بزاهد عند الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله الآثار الباقية يوم السبت إن شاء الله. نكتفي سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه الأسئلة، هل شماخ لباس شهرة، حكم لباس المرأة، هذا إن شاء الله يوم السبت نجاوب عليهم إن شاء الله تعالى.